طيب قال قال الحافظ حكمي رحمه الله تعالى كما في أماني في السيرة النبوية بتعليق الشيخ أبي همام البيضاني حفظه الله، قال متى توفيت أمه ومن كفله بعدها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت أمه وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وهي راجعة به من عند أخواله بني النجار، وكفله بعدها جده عبد المطلب. ما اسمه عبد المطلب؟ شيبة. ولماذا لقب بعبد المطلب؟
لأنه ظنه أنه عبد المطلب
للمطلب لما جاء به من الشام. سنتم. فيقول وبه نعم راجعة به من عند أخواله. قال الشيخ أبو همام ذهب أو ذكر أهل السير أن وفاتها كانت بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قدمت به على أخواله من بني النجار فماتت وهي راجعة إلى مكة، كذا يذكر أهل السير، أما صحة الأسانيد فلم تثبت. قال الشيخ حافظ وقبضت وهو ابن 6 ونقل ابن 8 الأموي وهو معل الأموي وهو معل ثم ربي في حجر جده إلى أن مات وهو ابن 8 كملا، لما قضى أوصى أبا طالب به فلم يزل أحنى عليه من أبه. قال السؤال الثامن متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعدها، إذا كان في كفالة أمه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما ماتت أبوه مات وهو حمل، وماتت أمه وهو ابن 6، كفله جده عبد المطلب، ثم لما مات قالت توفي جده عبد المطلب وله من العمر أو من العمر 8 سنين، وكفله عمه أبو طالب وكان به حفيا، كان يحوطه ويدفع عنه أدى المشركين، ولكن حمية لا تدينا، حمية لأنه منه ومن وأن ولأنه عمه، أما من أجل الدين فلم يؤمن، مات على الكفر والشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له هذا المعروف حتى آخر لحظة من حياته، كما في حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو يحتضر، قال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، وكان على رأسه عبد الله بن أبو جهل وابن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية، وكان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأمر ما هو؟ الأمر لابد من التوحيد، التوحيد مهم جدا في حياة المسلم، توحيد. أبو إبراهيم أبو نبي، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أبوه، ما نفعه شفاعة إبراهيم، ما نفعته شفاعة إبراهيم، ونوح ابنه ما نفعته شفاعة أبيه. المسألة ما هي مسألة جاه، لا، مسألة دين وتوحيد، فإذا كان التوحيد نفع الجاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أم النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله في شفاعة لها، نهاه الله أن يستغفر لها وهي أمه، فرؤيا يبكي بكاء شديدا عند قبرها. فالأمر ما هو بالعواطف ولا بالقرابات، لا، بالدين. الولاء والبراء في الدين أمر مهم جدا، وهذه من أكبر الشواهد مع أفضل الخلق وخيرة الخلق الذين اصطفاهم الله، أولو العزم من الرسل، خليلا الرحمن إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ومع ذلك ما نفعت الشفاعة لمن مات مشركا من قراباتهم، فكيف غيرهم ومن هو دونهم؟ نسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة ونميتنا على ذلك. قال السؤال التاسع: متى سافر مع عمه إلى الشام؟ الجواب: وله من العمر 12 سنة، وفيها رآه بحيرا الراهب، ورأى فيه أعلام النبوة، وأمر عمه برده. يعني لما سافر به عمه كان كم عمره؟ 12. قال الشيخ أبو همام: قصة سفره مع عمه إلى الشام رواها الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري، وبعد أن ساقها الحاكم بطولها قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وتعقبه الذهبي بقوله: أظنه موضوعا فبعضه باطل. وفي السيرة من تاريخ الإسلام قال: وهو حديث منكر جدا. وقال كذلك: وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية. وصحح القصة الألباني في صحيح سنن الترمذي وأعلى بعض الألفاظ. الشيخ مقبل كذلك ذكرها في كتابه دلائل النبوة، ما أدري فين أنا، لو بحثت عنه ما لقيته هذا الكتاب، هو عندي لكن ما حصلته. والشيخ الألباني رد على رجل ضعفها عبد الرؤوف المصري، وكتب مقالا في صحتها وأثبتها ودفع الشبهات فيها، الشبهات التي تعلق بها ذلك الرجل، فصحح الشيخ الألباني واعتمد عليه. ومن الألفاظ المنكرة أن والذي اعتمد عليها من ضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في ذلك الوقت أبو بكر وبلال، فأرسله رده إلى المدينة، ولم يذهبوا به إلى، لأن بحيرة حذرهم أن يذهبوا به إلى الشام حتى عرفوا أنه نبي سيقتلونه لو عرفوا أنه نبي. والقصة مشهورة، أحببتم نقرأها الآن من هنا حتى تعلموا الموطن النكارة فيه. قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، فرق له أبو طالب وقال: والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، أو كما قال. فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة الله، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قضى راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها، فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن نبي رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم. قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهسرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأننا اليوم. ما كان يفعل هذا بأحد. فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحل القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا له يا بحيرة ما تخلف عنك أحد ينبغي أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا. فتخلف في رحالهم فقال لا تفعل أدعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى إن كان اللوم بنا أن يتخلف أن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال له يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. قال ابن هشام وكان مثل أثر المحجم. قال ابن إسحاق فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما هذا غلام منك؟ قال ابني. قال له بحيرة ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رآه بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب فأرادوه فردهم عنه بحيرة وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أكذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه ومروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما أسمعه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. فهذه قصة صلوات الله وسلامه عليه مع بحيرة. وذكروا أشياء منها كما قلت لكم من السنكر في رواية البيهقي وغيره وابن سعد أن أبا بكر كان معهم فأرسله مع بلال. قالوا ذاك الوقت ما كان أبو بكر قد آمن به ولقد كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلال موجود فاستنكروها. ودافع عن القصة الشيخ الألباني رحمه الله دفاعا طيبا فراجعوه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.